عن الكلام في الشق الثاني من المسألة، وهي ما إذا ماتت الأم والولد حي. وقلنا إن أصل المسألة اتفقت عليها فقهاء الأبرار، ووجود إخراج هذا الطفل الحي من بطن الأم الميتة، وين ولو اضطررنا إلى شق البطن، وحرمة المسلم ميتا وكحرمته حيا، هذا صحيح، ولكن في المقام بما أن حياة الطفل متوقفة على ذلك فيت، فيجوز بل يجب الشق إن توقف إخراج الطفل على الشق، وإن أمكن إخراجه كما نقل أن هناك آلات حديثة مكاين تسحب الطفل على بدون حاجة إلى الشق فيختار ذلك. كلام فيما إذا كان هناك اضطرار إلى الشق ويشق. هذا المعنى هذا. وعما اختلافنا مع الفقهاء رضوان الله عليهم في أنهم قالوا إلا إذا كان هناك علم بالحياة حين الإخراج، قلنا والاستصحاب يكفي، لم نفهم من الروايات ما يدل على إشراط على علم ثاني من ذلك ثاني بالحياة حياة الطفل، كيفما كان كل على مبناه.
سلام
وعليكم السلام ورحمة الله. فأصل إخراج الطفل على حي لا بد منه، ولو نقل عن الشافعي عليه ما يستحقه هذا أنه اشترط شرطين، أحدهما فقدان وجود القوابل، توجد هناك نساء يتولين إخراج الطفل من بطنه، والشرط الثاني أن يكون هناك رجاء لبقاء هذا الطفل بعد خروجه من بطن الأم. وأما إذا كان مما لا يرجى بقاؤه ففي هذه الحالة يقول لا يجب الإخراج، وكذلك إذا فقدت القوابل. من فقهائنا الأبرار لم يلتزم أحد بهذين الشرطين، بل أمر فقهاؤنا بحرف واحد، يجب الإخراج ولو سواء وجد الرجاء رجع البقاء أو لم يوجد، وكذلك بل توجد هناك قوابل أو لم توجد، هذه مسألة موارد الاستثناء، فلا بد من الإخراج. هذا ما بالنسبة إلى عصر الإخراج. ثم بل أفضل يزيد رضوان الله عليه طبعا لغيره منها أن يكون لا بد أن إذا اضطر إلى الشق فيكون الشق جانب الأيسر من الأم، جنب الأيسر وليس بجنب الأيمن ولا في الوسط. السيد العظم لم يرتضي بهذا القيد، يقول هذا القيد لم يوجد في الروايات، في الروايات تقول الشق، والشق هذا مطلق سواء كان طرف الأيمن طرف الأيسر في الوسط من أي جهة كان، فلا يوجد هناك تقييد بالشق بالعيسر في الروايات حتى نلتزم. وما قيل يقول سيدنا العظم كلام ما تعالى له هو أنه إذا وقيل أن طبيا ثبت أن الطفل يكون في جانب العيسر جنب العيسر من الأم فلا بد من إخراج، يقول حتى إذا كان سيد يقول حتى إذا ثبت ذلك أنه يكون الطفل في جنب العيسر فما ملزم لإخراج الشق في طرف العسر، اختيار الشق العسر في مع الشق. ما أفاد سيد العظم غير واضح، والوجه في ذلك إنه كما ليس مقصود هذا مجرد الشق، بل لا بد من اختيار طريق يكون فيه التمثيل وقص اللحم وقص الجلد أقل مهما أمكن، لأن يعني كلما زاد زادت المثلة كلما قل، فلا بد من الاختيار على أقل. فإن فتح جانب الأيمن من بطن الأم أو ظهر الأم فيكون إخراج الطفل يحتاج إلى هذا قطع المسافة ولو سنتيم واحد إضافة إلى الشق، وهذه الإضافة هذا لا مسوغ لها هذا من جهته الشرع الشريف، فلا بد من اقتصار على قتله هذا متيقن والحال محتاج اليه، وهذا يتم من اختيار شكله ايسر وليس بشكله ايمن، فلا بد من اختيار شكله ايسر، هذا لان الطفل كما اتفقت كلمه الاطباء هذا انه يكون طفل في طرف الايسر وفي شق طرف الايمن زياده في القصر زياده في المثلى، ولذلك يختار شكله ايسر. وسيد يقول انه اهوات يعني احتياط استيبابي بعد ما حط بجواز الشك اي طرف، لكن كنا لا نحتاج احتياط بل لابد من الفتوى. ثم هناك افتى يزديهم وكذا طبعا لغيرهم من فقهائنا الابرار بلزوم خياط مكان هذا الشك بعض الشك. قالوا سيد كوي قال انه سيدنا العظم انه لعله ياتيه توقف الغسل على ذلك. وهذا فلو قلنا ولو سقط الغسل لفقدان الماء او غير ذلك فعندئذ لا موجب للخياطة ما افاد سيد العظم اين غيره؟ بل قال سيد انه وجد بل حكم بلزوم الخياطة بل فيها رواية مرسلة ابن عم عمير، وهذا بل رواية مرسلة ليس دليلا، فلذلك هذا لا ملزمة لوجوب لا ملزمة للخيار، ولكن الصحيح ما عليه الفقهاء هو أنه لا بد أن يخاط، والوجه في ذلك ليس مجرد وجود رواية ابن أبي عمير المرسلة، بل لأن إبقاء المرأة مشكوكة البطن بدون الخياطة فيه استحانة للميت، فخوفا من لزوم الإهانة والاستحانة هذا الميت لا بد من أن يخاط، فالخياط ليس لأجلهم هذا لأجل الرواية، الرواية تصبح مؤيدة لذلك، بل ادعي الإجماع على هذا الحكم أنه لا بد من الخياطة، فلا بد من الالتزام بالخياطة هذا كما أفتى اليتيم رضوان الله تعالى، فنلتزم بوجوب اختيار الشك الأيسر هذا في مقام الشق، ونلتزم بوجوب الخياط بعد إخراج الطفل كما عليه اليتيم رضوان الله تعالى عليه. إلى هنا تم المسألة بشقيها، شك أن تموت الأم ويبكى الطفل، والشك الثاني الأول وهو ما يموت الطفل والأم كن طيبتان، هذا لا بد من إخراج الولد، وتقدم الكلام في خصوص المسألة والدية مع دية، كل قلنا أنه دية هذه تكون دية الميت، هذا ولا يكون سواء كان أم ميتة أو يكون ولد ميت، هذه الدية للإمام وليس لورثته الميت. هذا يعني ثم تعرض سيدنا العاظم رضوان الله تعالى عليه طبعا ليزدي ما اذا كان كلاهما حيين، ولكن بلي صدفه من صدف الايام لمرض الام او لمرض الطفل او سبب اخر انه احدهما لازم يموت، فحياته أحدهما متوقفة على قتل الآخر، ولإما نخرج الطفل فيموت الطفل تبقى أم، أو نترك الطفل إلى أن تموت الأم ثم نستخرج الطفل حيا من بطن الأم، فالمحافظة إنما ممكن حسب ضرب الحنية على بلي أحدهما دون كليهما. سيد العالم قال هاي مسألة لم يتعرض لها الفقهاء في رسائلهم العملية وليها وفضلا عن كتب الاستدلالية، لعل مقصود سيدنا العالم التفصيل الذي سوف يذكره، ونحن نذكر طبعا له تفصيل خصوصيات المسألة، وإلا أصل البحث تعرض له صاحب الجواهر وطبيعه هذا صاحب مصباح الهدى، هذا ومعلوم طبع هذا القسم من مصباح الهدى قبل طبع هذا القسم من بحث السيدة أكثر من 20 سنة، مو يوم ويومين ولا سنة وسنتين، أكثر من 20 سنة، وصاحب وجوه ذاك موجود، فالسيد ما ممكن أن يكون مثل جواهر كلام جواهر يغيب عن ذهن السيد، لعل مقصوده على التفسير الذي سوف يذكره رضوان الله تعالى عليه هذا للمصالح. أولا هو سيد آدم قال بما بنقل عن الفقهاء أنه ينتظر أي منهما مات إلى رحمة الله، ثانيا هذا يحافظ عليه، مات الطفل نحافظ على الأم نستخرج الطفل ولو بالتقدير، ماتت الأم هذا نشك بطنها نستخرج الطفل الحي انتهت المشكلة. يقول سيد البحث ينبغي أن يكون في المسألة على مرحلتين، المرحلة الأولى ما تكليف خير الأم شخص ثالث، يعني ثالث مقصود به ليس تكليف الطفل ولا تكليف الأم، وإنما الطبيب المشرف على هذه الامرأة الحامل ما وظيفته، يعلم أنه إذا تركته ما هذا يموت، هذا ما تكليفه. يكون ها هنا ليس لعهده ما تركيه على آخر. طبعا كلام الفقهاء في هذه المسألة بفروعها هو ما إذا كان لا يوجد هناك مرجح بالخصوص في المورد، وإنما هو كلام هذا مسلم وهذه مسلمة، طفل مسلم محكوم بالإسلام هذا بتبع الوالد أو أحدهما والأم محكومة بالإسلام، وأما إذا كان هناك مرجحات هذا للأم على الأب أو على الطفل أو بالعكس هذا فهو قادر مع الكلام فعلا لا مرجح. يكون ينتظر قضاء الله تعالى وقدره، هذا ماذا يحكم الله تعالى يفعل ما يشاء. هذا بالنسبة إلى الثالث لا يجوز له ترجيح أحدهما، تضحية أحدهما الحامل أو الولد على الآخر يترك وقل يمر رب العالمين. سورة ثانية ما هي وظيفة الأم؟ هل يجب عليها أن تحافظ على حياتها وتضحي ولدها وتقتله ولو باستجارة طبيب، أو عليها أن تحافظ على الولد هذا وتضحي بحياتها؟ هذا ما نتكلم فيه في الجلسة القادمة إن شاء الله.